بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، تحديثا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مصباح الظلام للعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، في الذب عن شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما نسب إليه من تكفير الأنام. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال المعترض: وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ولأقاربه وعشيرته: ذلك حظا لهم على الإيمان به وبالذي أرسله بأن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا ليحصل لهم النفع به صلى الله عليه وسلم بذلك، وبعطاء الله تعالى الذي أعطاه لأمته إكراما له في قوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، لئلا يكون من الذين أخبر الله تعالى عنهم بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي ذلك دليل على دليل وفي ذلك دليل أن المؤمنين تنفعهم شفاعة الشافعين، حيث نفى عن الكفار المعرضين عن التذكرة التي أرسل بها صلى الله عليه وسلم حتى نفعت شفاعته عمه أبا طالب بالتخفيف كما مر عنه صلى الله عليه وسلم، حيث حماه لتبليغ رسالة ربه حمية للقرابة. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنكم من الله شيئا، حين خصص وعمم حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فالمقصود إن لم تؤمن بالله وتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإلا فقد أغنى عن أمته بالتخفيف من الشرائع والتسهيل من عند ربه، وأمره تبارك وتعالى أن يستغفر لهم حتى امتد ذلك لهم بعد موته عند العرض لأعمالهم عليه صلى الله عليه وسلم في البرزخ، واستغفاره شفاعة. وهل شفاعته لهم إلا غناؤه عنهم صلى الله عليه وسلم؟ وإلا فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله؟ إذن كما في الصحيحين وغيرهما. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والجواب أن يقال قوله صلى الله عليه وسلم لابنته وبضعته: سيدة نساء أهل الجنة لا أغني عنك من الله شيئا، من أظهر الأدلة على وجوب توحيد الله وترك دعاء غيره ولو نبيا أو ملكا. فكذلك قوله لعمته صفية وعمه العباس وسائر بطون قريش وأقاربه الأدنين، كل هذا يبطل قول المعترض زعمه أن الشفاعة تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته ويقصد لها، فإن في هذه الأحاديث أن الإنسان ليس له إلا سعيه وإيمانه، وأن ترك ذلك والتفريط فيه تعلقا على الأنبياء ورجاء لشفاعتهم هو عين الجهل ونفس الضلال. وجاه الأنبياء والأولياء والصالحين إنما ينال به أمر فوق الإغناء عن الأقارب وغيرهم. وفي قول المعترض: إن في قوله ذلك حظا لهم على الإيمان به وبالذي أرسله، صحيح المعنى، وهو دليل على أنه لا يغني ولا ينجي إلا ذلك. فليس في قول المعترض في هذا الحديث ما يدل على دعواه، وإن الإيمان مطلوب ليحصل النفع، فإن هذا كلام ركيك، وإنما يطلب الإيمان لتحصيل مغفرة الله ورحمته ودخول دار كرامته والنجاة من عذابه وعقابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والآية بعدها. وفي هذا أن الأمر بالإيمان والتزامه والجهاد في سبيل الله إنما أمر به ليحصل للعبد ما وعد به المؤمن، وما رتب على الإيمان في هذه الآيات ونحوها، لأنه أمر بالإيمان ليشفع الرسول فيه، وأكابر الأمة والسابقون الأولون والسبعون ألفا المذكورون في حديث ابن عباس كلهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولا شفاعة لأحد في دخولهم. وفي الحديث أن الشفاعة ليست للمؤمنين المتقين.
يعني الإيمان في حد ذاته هذا سبب في دخول الجنة من غير شفاعة، فإن قوما يدخلون الجنة من غير شفاعة، إنما يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم.
وفي الحديث أن الشفاعة ليست للمؤمنين المتقين، وإنما هي للمذنبين المتلوثين، فافهم هذا
يعني لأهل الكبائر وكذا. لكن هناك شفاعة في دخول في الدخول للجنة، هناك شفاعة في رفع بعض الرتب أو كذا، دي مسألة أخرى. نعم.
فافهم هذا تعرف به أن هذا الرجل ألحد في الحديث وصرفه عما دل عليه، وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسبة هذا التأويل إليه. اللهم إلا أن يريد بقوله ليحصل لهم النفع به صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، فهو صحيح، وهو الواسطة صلى الله عليه وسلم بين العباد وبين ربهم في إبلاغ رسالته وبيان ما يوجب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. لكن هذا لا يدل على ما ادعاه هذا المبطل، وظاهر كلامه خلاف هذا الذي ذكرنا، وأنه يريد ليحصل لهم النفع بدعائه صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة منه بعد مماته. ومن قصد هذا وزعم أن الرسول أراده بقوله يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا فقد ألحد.
يا فاطمة بنت محمد، نقول يا فاطمة بنت محمد، والله يا فاطمة بنت محمد، ولا يا فاطمة بنت محمد،
فاطمة بنت،
اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقوال.
فاطمة بنت،
يا فاطمة بنت،
بنت صفة لفاطمة،
صفة الفاطمة يعني. نعم. فاطمة مرفوعة،
مرفوعة
تبقى بنت مرفوعة،
مرفوعة.
ليه يعرف فاطمة ايه مرفوعة منادة. ليه
منادى.
طب والمنادى بيبقى مرفوع وليه هشام، يبقى ايه يبقى فاطمة ايه الايه تمام. قول يا شيخ وائل، اذا كان ايه فيها النص على اعتبار الايه، على اعتبار المحل، وهو محل النص، فالضم هنا هو مبني على الضم لكن في محل النص. واذا جاء الوصف يكون الوصف هذا للايه، للمحل، يكون الوصف هنا للمحل للاصل. نعم.
بنت،
بنت هنا.
وزعم أن الرسول أراده بقوله يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فقد ألحد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرف كلامه وأخرجه عن موضوعه إلى نقيضه وعكسه، وهذا من أعظم الجهل وأضله. ومن فهم من أدلة التوحيد نقيض ما دلت عليه فقد جاءته الآفة والبلية من جهة موت قلبه أو مسخه، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وأما إعطاء الله له ما يرضيه فهذا وعد صدق، والله لا يخلف.
هذه القاعدة يا أخوان، ومن فهم من أدلة التوحيد نقيض ما دلت عليه فقد جاءته الآفة والبلية من جهة موت قلبه أو مسخه. هنا إشارة إلى نوع دقيق في الاستدلال، قد يستدل من هو واقع في الشرك بأدلة التوحيد ويأتي بنفس الأدلة التي تستدل بها أنت على إفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة، ومع ذلك يحرفها لتكون أدلة على ماذا؟ أدلة على شرك. هذا أخص الضلال في هذا الباب، لأنه ليس أعرض عن أدلة التوحيد وإنما أتى بها فحرفها، فأتى إلى نص الأدلة التي تستدل بها فعكس دلالتها، وهذا أخطر ما يكون، وهذا لا يقوم به إلا العالمون بشبهاتهم المنظرون لها، أنه يأتي بأدلة الحق فيقلبها أدلة باطل. في قسم يعرض عن أدلة الحق أصلا فلا يأتي بها، وفي قسم يأتي بنفس دليلك فيحرفه ويقلبه. يعني مثلا يقول لك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء من سبيل، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من اليهود والنصارى لهذا المسلك، تمام اهو نفس دليلك. فمن ألحق هذه الأمة باليهود والنصارى كان من أضل الضالين ومن أفر المفترين، فكيف يلحق المسلمون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله باليهود والنصارى؟ والنبي يقول لعن الله اليهود والنصارى، وما قال لعن الله المسلمين. وهل عجز النبي أن يقول لعن الله المسلمين الذين يتخذون قبور أنبياء مساجد؟ ومن يأتي إلى النص أيضا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور، فيأتي ويقول وهل صلاة في القبر؟ هل أنت تصلي في القبر؟ وما القبر؟ ويأتي يلوي أعناق الدليل الذي تستدل به ليقلبه عليك لا لك، ليقلبه عليك لا لك. وهذا أخص ما يكون من الإيه؟ من الضلال. أنه يأتي بنفس دليلك الذي تقر به التوحيد فيقلبه ليكون حجة له في شرك. وهذا الذي قصده الشيخ عبد اللطيف لما قال ومن فهم من أدلة التوحيد نقيض ما دلت عليه. يبقى الدليل دل على التوحيد والتحذير من الشرك، هو فهم أن هذا الدليل من أدلة الإيه؟ الشرك. وكما قلنا هذا من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون، كما رأيته من يستدل على جمعة يستدل بالآية الرحمن عرش استوى بقولة مالك، الاستواء غير معقول والكيف غير ايه مجهول. لك شوفوا الامام مالك بيقول استواء غير معقول، ودول يقول لك غير معقول، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، الاستواء غير مجهول والكيف غير ايه معقول، والايمان بواجب والسؤال عنه بدعة. وفي اللفظ الاخر الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه ايه والسؤال عنه بدعة. فيسقط كلام الامام مالك رحمه الله تعالى على مراده هو بان الاستواء معلوم لدينا سواء الاستيلاء وكذا، وانه معلوم في هذا. فاذا اتى الواحد الى نفس الدليل الذي يستدل به صاحب الحق او يكون دليل على الحق فيحرفه، فهذا من اخطر ما يكون، وهذا الذي عناه الله سبحانه وتعالى. يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي عن المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى من هذه النصوص. نعم.
وأما إعطاء الله له ما يرضيه فهذا وعد صدق، والله لا يخلف الميعاد. والمفسرون اختلفت أقوالهم في هذا، وعلى القول بأنه الشفاعة فهو من الأدلة على أن الله هو المالك لها المتصرف فيها، وأنه لا يدعى لها أحد سواه. وأما كون المؤمنين تنفعهم شفاعة الشافعين فهذا أيضا ليس فيه دليل لهذا المبطل بوجه من الوجوه، والنزاع في غير هذا. وأما قوله فالمقصود لا أغني عنكم من الله شيئا إن لم تؤمنوا، وأنهم إن آمنوا أغنى عنهم، فقد كذب هذا المعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسبة هذا التأويل إليه، وكلامه صلى الله عليه وسلم عام شامل، وبعض من خوطب بهذا الخطاب قد آمن بالله ورسوله كفاطمة وبعض بني هاشم وبعض قريش. ولو كان المراد ما زعمه هذا المبطل لم يحسن خطاب المؤمنين بهذا، ولا عد مثل هذا الكلام لهم وهو قوله لا أغني عنكم من الله شيئا، إذا كان يغني بزعم هذا الجهول الضال. فسبحان من طبع على قلبه حتى اقتحم على الجناب النبوي ومقام الرسالة، ونسب إليه ما قد برئ منه بشهادة الله وملائكته وأولي العلم من خلقه. وبهذا الكلام والتحريف ضل أهل الكتاب ومن قبلهم، ونسخت أديان الأنبياء، وظهر الشرك في الأرض وفشى، فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل الإنجيل أنه قال في بعض نصائحه عما يوقع في المحرمات وكبائر الذنوب إن المبالغة في تعظيم العباد وتنزيلهم فوق منازلهم يوقع في الشرك بالله وعبادة سواه، ذكر هذا أو نحو منه في كتابه هداية الحيارى. وقول المعترض: وإلا فقد أغنى بالتخفيف من الشرائع وأن يستغفر لهم، قال: فالتخفيف من الشرائع يشير به إلى وضع ما كان على أهل الكتاب من الآثار والأغلال والأثقال. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع هذا وأمره به وأوحاه إليه، وإنما يضاف إليه لأنه مبلغ عن الله، كما يقال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا فيما بلغه عن الله، ويقال أيضا: وضع كذا وفعل كذا فيما صدر عن وحي وتوقيف، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ.
نعم. فين؟ وقد ذكر الشيخ الإسلام عن بعض الإنجيل أنه قال في بعض سبب يقول أن مبلغ تعظيم ذكر هذا أو نحو منه في كتاب هداية الحياة. إما أن يكون هذا يعني يصل ابن القيم، أو يكون ابن القيم نقل مثل هذا عن شيخ الإسلام نفسه، يكون يعني المرجع هذا واسطة. أيوة، ما أنا بقولك إما أن يكون ذكر الشيخ الإسلام في الكتاب، أنت ممكن تأتي بنقله فالناقل ينقل ما قاله شيخ الإسلام في الكتاب. نعم، لكن كتاب هداية الحيارة جزء أي نعم هذا ابن القيم. نعم،
هو قال هذا شفنا عن القيم شيخ الإسلام، يعني هذا موجود على كتب العلماء.
نعم،
في كتب العلماء
قد يوجد. نعم، فالتخفيف من الشرائع يشير به إلى وضع ما كان على أهل الكتاب من الآثار والأغلال والأثقال. يريد الجواب الصحيح، لكن سبق ذلك، سبق الخطأ إليها، وارد محتمل. نعم.
ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع هذا وأمره به وأوحاه إليه، وإنما يضاف إليه لأنه مبلغ عن الله، كما يقال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا فيما بلغه عن الله، ويقال أيضا: وضع كذا وفعل كذا فيما صدر عن وحي وتوقيف، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، لا أنه يفعل بمشيئته واختياره. وأما الاستغفار فقد تقدم أنه لا يدل على الطلب منه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وفي كلام هذا المعترض من فساد التركيب وهجنة العبارة ما يقضي بما تقدم تقريره من الكشف عن جهالته وعدم ممارسته، ومن ذلك قوله: حظا لهم على الإيمان ليحصل لهم النفع به لئلا يكون من الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي قوله: حماه عنه لتبليغ رسالة ربه حمية للقرابة، فهو تركيب فاسد، ولم يقصد أبو طالب إلا الحمية فقط. وأما قوله: وإلا، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، إذن كما في الصحيحين وغيرهما؟ قال الشيخ: فمعناه إنه لا يغني عنه ولا ينقذه. وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه قال لابنته فاطمة: إني لا أرى الأجل قد اقترب، فاتق الله تعالى واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. وعنه صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. رواه الطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه. وأي سبب أعظم من الإيمان به وتصديق ما جاء به ومحبته واتباعه، إذ هذا من أعظم الأسباب وأجلها. وفي الحديث: المرء مع من أحب. ثم ذكر حديث جابر فيما يقال عند سماع النداء، وحديث أبي هريرة في الشفاعة والشهادة لمن صبر على لأواء المدينة، وحديث من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فإني أشفع لمن يموت بها. ثم قال: وهل هذا إلا إغناء منه صلى الله عليه وسلم لقرابته وأمته؟ وإنما نفى تبارك وتعالى أن يكون في يوم الدين في يوم الدين
ملكا
ملكا، هكذا قالها بالنصب لأحد من خلقه كما في الدنيا.
هكذا قالها بالنصب وحقها أن ترفع، لأن ملك اسم يكون. نعم، أن يكون في يوم الدين ملك.
وإنما هو يوم جزاء، وإنما هو يوم جزاء وتفضل منه جل وعلا، وإنما هو يوم جزاء وتفضل منه جل وعلا وعدل بين الناس وعلى الكفار، ومن تفضله تمليكه لمن يشاء الشفاعة. وقد قال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال العلماء: وهي شهادة الحق، وأخصهم بذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم على درجاتهم. ومعنى الآية قال البغوي: لا يملك الله تعالى في ذلك اليوم أحدا كما ملكهم في الدنيا. وقال عصام في تفسيره على الآية: فكل ما يفعل ذلك اليوم لأجل الله تعالى، ولا يفعل شيء في ذلك اليوم كما يفعل في الدنيا، حتى لا يرجو الكذاب أن ينفعه أحد لغرض فاسد. ومع ذلك لا ننكر أن يكون في الأمة الأحداث والمنكرات والأفعال التي لا تزال فيها.
الأحداث والمنكرات مش عايزين نشبههم بقى.
ومع ذلك لا ننكر أن يكون في الأمة الأحداث والمنكرات والأفعال التي لا تزال فيها. والجواب أن يقال: أما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فهذه الكلمة هي الفارقة بين المؤمن والكافر والمسلم والمشرك، فمن قالها موقنا بها خالصا من قلبه ومات على ذلك نفعته بلا ريب، ونجا بها من الشرك الأكبر، وربما نجا من الأصغر. وقد وعد الله تعالى من مات على ذلك بالجنة والنجاة من النار، كما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا الحديث مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإن السبب الذي تحصل به النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة هو ما أرشد إليه عمه وقاله لابنته، وهو الإيمان بالله وترك التعلق على غيره واتخاذ الشفعاء والأنداد. وهذا محض التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص، فالأحاديث النبوية يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لابنته: فإنه نعم السلف أنا لك، وهو سلف لكل مؤمن وفرط، وهو سلف لكل مؤمن وفرط لهم، لكن ليس فيه أنه سلف لمن تعلق عليه ودعاه مع الله، ولا أن السلف يهيئ غير ما.
نعم، وإلا كان سلفا لأبي طالب، وإلا كان سلفا لأبي لهب، وإنما يقوله سلف لكل مؤمن وفرط لهم، لكن ليس فيه أنه سلف لمن تعلق عليه ودعاه مع الله. نعم،
ولا أن السلف يهيئ غير ما أمر به وأرشد، غير ما أمر به وأرشد إليه، ولا أنه يدعى ويرجى للشفاعة وغيرها. فليس في هذه الأحاديث أنه يغني حتى يضرب كلامه صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض ويرد عليه ويقال بل يغني، فإن هذا مشاقة لله ولرسوله ورد لمقاله وتقدم بين يديه، وهو حرفة الجاهلين الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يفقهوا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فهذا الحديث تكلم فيه الحفاظ وتواردته أنظار أكابر الرجال، والجزم بصحته، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله يحتاج إلى مراجعة ونظر في كلامهم. وعلى تسليم صحته فلا معارضة فيه لحديث لا أغني عنك من الله شيئا، فإن السبب المضاف إليه صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به من الإيمان والتوحيد والإنذار والأخبار بأنه لا يغني من الله شيئا. وأما النسب فيفسر هذه الكلمة ويبينها قوله في حديث العباس: والله لا يؤمنوا حتى يحبوكم من أجلي. فمن أحب هذا النسب الشريف لما وضع فيه من النبوة والرسالة فهذا لا ينقطع، لأنه من شعب الإيمان بالله ورسوله، وليس فيه حجة لهذا المبطل أنه يغني عمن قال له لا أغني عنك من الله شيئا. والمعترض ألجأته الضرورة إلى أن قال بعد هذا الحديث: وأي سبب أعظم من الإيمان به وتصديق ما جاء به ومحبته واتباعه؟ وهذه كلمة حق أتيحت على لسان وحشي، وهي تخالف ما أراد من أنه يغني، فإنه صلى الله عليه وسلم نفى الإغناء عن نفسه لا عن الإيمان به ومحبته ومتابعته. وكذلك قوله في حديث جابر في إجابة النداء والدعاء بعده بالوسيلة والفضيلة أن من قال ذلك حلت له شفاعتي، فهذا من جنس حديث أبي هريرة: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذه الأحاديث حجة على أن أقوى الأسباب والوسائل وأنفعها هو إخلاص التوحيد والبراءة من التعلق على الخلق ولو الأنبياء، وهذا عين تقرير شيخنا رحمه الله: وهذا الرجل لا يدري ما له مما عليه. وكذلك الصبر على شدة المدينة ولأوائها لمن قصد الهجرة أو العلم والانحياز إلى جماعة المسلمين وأئمتهم، وكذلك قصد مسجد المدينة للصلاة فيه والاعتكاف. وطاعة الله ورسوله هو من أفضل القرب ومن أسباب المغفرة، والراوي لم يجزم بأنه صلى الله عليه وسلم قال: كنت له شفيعا، ولذلك قال: أو شهيدا. وعلى كل فهو إخبار عن الله أنه يرضى هذا ويشفعه ويشفعه في فاعليه، فعاد الأمر لله، والنفع والضر والإغناء منه وإليه، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. ثم قد تكون الجماعة والعلم في غير المدينة كما وقع بعد القرون المفضلة، والرحلة إلى ذلك مستحبة أو واجبة، بخلاف من خرج من المدينة جزعا من لأوائها وطلبا للدنيا. وفي الحديث: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فمن ترك المدينة فرارا من الفتن فهو محمود بنص هذا الحديث، ولا يحمد الصبر على الافتتان، وإنما يحمد الصبر في الفتن وعن الفتن. فافهم هذا يزول عنك تلبيس هؤلاء الجهال بما ورد في الحث على الصبر على لأواء المدينة ولزومها. وقول المعترض: وإنما نفى أن يكون ملك في ذلك اليوم لأحد من خلقه، وإنما هو يوم جزاء وتفضل منه جل وعلا وعدل بين الناس وعلى الكفار، فجوابه أن يقال: هذه العبارة فيها لحن في موضعين: الأول نصب اسم يكون، والثاني في تعدية العدل بعلى، وهو معطوف على المضاف غير محتاج للتعدية. ثم يقال: أي شيء في هذا يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم
رأى مصححة ما نفى أن يكون ملك في هذا اليوم، ثم سبق أنه لحن فيها فقال ملكا. نعم.
ثم يقال: أي شيء في هذا يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا في حق من لم يؤمن كما زعمه هذا الغبي. وقد اشتهر في الكتاب والسنة وعرف المسلمين ولغتهم تسمية هذا اليوم بيوم الدين، وإن كان يحصل فيه فضل وكرم ومغفرة، فيحصل فيه أيضا من العقوبات والأهوال والشدائد ما يقتضيه عدله وحكمته وحمده، والكل دين وجزاء على الأعمال وما كان في هذه الحياة الدنيا. وأما قوله: ومن تفضله تمليكه لمن يشاء الشفاعة، وقد تقدم أنه لا دليل يدل على أن أحدا يملك الشفاعة مع الله، وأنه المختص سبحانه بملكها كما دل عليه القرآن صريحا في مواضع. وأما الاستثناء في آية الزخرف وآية مريم فلا يفيد إثبات الملك، والأكثر على أنه منقطع، وعلى القول بأنه متصل فلا حجة فيه، بل هو كقوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فالاستثناء في كل الآيات دال على حصولها ووقوعها لا على أنها تملك كسائر الأملاك العادية وكما يظنه أهل الجاهلية.
فإن أحدا لا يملك الشفاعة يوم القيامة إلا من أذن الله الله سبحانه وتعالى. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشفع إلا لمن أذن الله كما جاء في الحديث فيحد لي حدا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ فلا أحد يملك الشفاعة استقلالا. نعم.
وأما قول البغوي رحمه الله لا يملك الله تعالى في ذلك اليوم أحدا كما ملكهم في الدنيا فهو يشهد لما قررناه، وكذلك ما حكى المعترض عن عصام هو من هذا القبيل. وقول المعترض ومع ذلك لا ننكر أن يكون في الأمة الأحداث والمنكرات والأفعال التي لا تزال فيها، قلت كأنه يريد أن الشفاعة مملوكة لغير الله وحاصلة مع وقوع الأحداث.
مملوكة لغير الله وحاصلة.
كأنه يريد أن الشفاعة مملوكة لغير الله وحاصلة مع وقوع الأحداث والمنكرات والأفعال دائما في الأمة، يعني فالشفاعة لأهلها، وقصده أن كل الأحداث والمنكرات التي لا تزال تقع يشفع في أهلها وأصحابها وتنالهم شفاعته صلى الله عليه وسلم. وهذا جزم منه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع في كل من أحدث حدثا أو فعل منكرا كالزنادقة وعباد القبور والرافضة والجهمية والقدرية والاتحادية والحلولية وكل ما يحدث في الأمة، فأين هذا من قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى؟ وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم
أين هذا من قوله تعالى ولا يشفع وقوله من ذا الذي
نعم شهنا
من وقول النبي
من آية تانية فكرت إنها جملة
فكرت إنها جملة
أنا فكرت إنها جملة مبتدأ هو بدأ
مين
بيها. ظننت إن هو جملة بدأ بيها
وقوله من ذا الذي يشفع
وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فسبحان من طبع على قلب هذا وزين له عمله حتى انتهى إلى غاية في الضلال ما وصل إليها أحد قبله ممن تصدى لرد ما جاء به نبينا من الهدى ودين الحق. فليهن كل مرتد وجهمي ورافضي دخوله في شفاعته صلى الله عليه وسلم له وغناه عنه، لأنهم أهل الأحداث التي لا تزال تحدث وتتجدد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فما حدث في بني إسرائيل من الأحداث التي تخالف ما جاءت به الأنبياء وتصادمه لا بد أن تحدث في هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وأكد حصوله باللام الموطئة للقسم وبالتشبيه البليغ الدال على موافقتهم ومتابعتهم في كل فرد من سننهم وطرائقهم.
لأنه قال حذو القذة بالقذ، يعني هذا الاتباع ما يطرق شيء مما عندهم حتى الصغير. نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وعلى زعم هذا الجاهل كل هؤلاء داخلون في شفاعته صلى الله عليه وسلم ناجون بها. فنبرأ إلى الله من هذه الأقوال الكاذبة الخاطئة ومن قائلها، وقد نزه الله شرع نبيه وطهره من هذه الحماقات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
ولولا تعين الرد على أهل البدع والأهواء لما اعتنى أهل السنة ببيان هذا الكلام القبيح الذي يمرض القلب إذا سمعه الإنسان، لكن الله عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوا كل ضلال وانحراف. نعم.